بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وصية من لا يعيش مثله. قال عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهما، قال: كيف فعلتما؟ أتخافا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: قال لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم وكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساء، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر رضي الله تعالى عنه يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله تعالى عنه، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاءه فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكسر العلوج بالمدينة، وكان العباس رضي الله تعالى عنهم أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيتي. فانطلقنا معه وكان الناس فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال ابشر، فقال ابشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال وددت ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقل يقرأ عليكم عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليكم عمر بن الخطاب، يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها والنساء تسير تتبعها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم. هكذا عندكم؟ أن النسخة اللي عندنا فولدت، والظاهر أن فيها يعني نظر. قالت فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنهم، توفي عنهم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فهم رذل الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد في فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر فقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف. فقال عبد الرحمن ابن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسي. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهم فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايعه علي، وولج أهل الدار فبايعوه. قال رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله: وقد تمسك به من رأى للوصي والوكيل أن يوكلا. هذا الحديث فيه قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه تحقيق لأمنية كان عمر رضي الله تعالى عنه يتمناها، وقد حقق الله له هذه الكرامة. وقد كان رضي الله عنه كثيرا ما يدعو يقول: اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الله له ذلك، حيث كانت شهادته على يد هذا المجوسي أبو لؤلؤة. ومحل ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن عمر رضي الله تعالى عنه وصى بأمور، وأن المسلمين نفذوها سواء كانت الحمد لله سواء كانت هذه الوصايا خاصة كسداد دينه وطلب دفنه مع صاحبيه، أو كانت وصايا عامة كتنفيذ وصيته في ترشيحه وفي تعيين أحد الستة الذين رشحهم للخلافة وللإمامة. هذه مناسبة الحديث للترجمة. والحديث اشتمل على مسائل وعلى نقاط، وقد رويت القصة وحادثة استشهاد عمر في هذه الرواية التي ظاهرها أنها طويلة، لكن فيها مواضع اختصر الراوي فيها القول، وقد جاءت في بعض الروايات مفصلة تكمل ما اختصره في هذا الحديث. قول عمرو بن ميمون: رأيت عمر رضي الله تعالى عنه، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل أن يصاب بأيام. هكذا جاء في هذه الرواية، الأيام مبهمة، وجاء فيما بعد أن حدد ذلك بأربع، يعني بأربعة أيام، حيث قال: فما أتت عليه رابعة، يعني رابعة الليالي، فيكون قد رأى عمر قبل أربعة أيام من استشهاده. وأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهما، وكان قد بعثهما إلى أرض السواد، إلى أرض العراق، ينظرون في الأرض وفي ثمرة الأرض وفي زروع الأرض، لأن هذه الأرض كان عمر رضي الله تعالى عنه قد وقفها لما فتحت العراق عنوة، وكانت للمسلمين، لم يقسمها عمر كما كان يفعل، كما هو الحال فيما قبله، وإنما وقف الأرض، حبس أصلها، وسبل منفعتها، بحيث يجمع خراجها ويؤخذ الجزية من الذين يعملون فيها من غير المسلمين، يأخذها منهم ثم يدخلها بيت مال المسلمين ثم يوزعها على المسلمين. ولذلك دون الدواوير رضي الله تعالى عنه وكتب أسماء المسلمين وحصرهم، كتب الأسماء أسماء المسلمين. وفي أول الإسلام كان لا يكتب من الأطفال إلا من فطم، ووقعت له قصة حيث إنه مر بامرأة لها ولد يبكي طوال الليل يصيح، ومنعت عنه اللبن ورفضت أن ترضعه، فلما سأل عن أمرها قالت قال لها لماذا لا ترضعي؟ قالت لما أرضعه وعمر لا يفرض إلا على من فطمة، يعني لا يعطي إلا الفطيم. وأحس عمر رضي الله تعالى عنه بأن في ذلك صعوبة وشدة على الأطفال، حيث إن الأمهات والأولياء يبكرون ويبادرون بفطامهم قبل أن يحين وقت الفطام. ولذلك أمر بأن يكتب الأطفال بمجرد ولادتهم، وأزال ذلك الأمر والشدة التي كان يعاني منها الأطفال بسبب الحصول على ما فرض لهم عمر رضي الله عنه. لذلك عمر رضي الله عنه بعث بحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف يخرصون أرض العراق، ينظرون ويفرضون عليها ما يناسبها من خراج، ويفرضون على العمال ما يسعهم من جزية ما يغني، ففرضوا وجاءوا به وبينوا له المقدار الذي فرضوه. لكن عمر رضي الله عنه خشي أن يكون كل من حذيفة وعثمان أنهم أثقلوا على الناس وأنهم زادوا على ما ينبغي، لذلك قال لهم أخشى أنكم تكونوا قد زدتم وفرضتم على الناس وأجبرتموهم وحملتموهم ما لا يطيقون. وإنما نسب الأمر إلى الأرض لأن الأرض سبب في ذلك الخراج، لهذا قال كيف فعلتما؟ أتخاف أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني إن الذي فرضناه يمكن استحصاله من الناس دون إحساس بإرهاق أو بزيادة. بل جاء أن حذيفة بن اليمان قال له إني لو فرضت عليهم ضعف ما طلبته منهم لوسعته، يعني الأرض، ولتمكن أن يخرجه الناس دون أن يلحقهم شيء من المضرة. قال وما فيها كثير فضل، يعني وإن الأرض التي حبسها عمر رضي الله عنه قد جعل الله فيها من المال الشيء الكثير، ولذلك الأخذ والرفق بالناس وبالعمال وبالعاملين في الأرض أمر هام. وهذا في الحقيقة إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على ما كان عليه عمر من الرأفة ومن الرحمة خاصة بالعمال وبالذين يجهدون أنفسهم في زراعة الأرض وفي استحصال ثمرتها، ولذلك طلب من حذيفة بن اليمان ومن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهما أن يعيد النظر إن كان ثمة أمر يستوجب ذلك، لكنهما كانا مقتنعين بما فرضا وعرفا أن ما فعلاه لا يضره، ولهذا قال رحمهم رضي الله عنهما قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، قال لا، فقال عمر لئن سلمني الله. وهذا القول إنما قاله رضي الله تعالى عنه كأنه يريد أن يقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لنا وفتح لنا بابا من أبواب الخير، وأن المال الذي يأتي من العراق ومن أرض السواد مال كثير، إذا لا بد أن أعمم هذا المال، ولا بد أن أصرف هذا المال في وجوهه، وأن أعطي كل من يقول لا إله إلا الله، وأن أخص كل محتاج من هذا المال أعطيه ما يكفيه بحيث يستغني ولا يطلب ولا يحتاج إلى أحد. ولذلك قال رضي الله عنه لئن سلمني الله، يعني إلى زمن متقدم، فإني لا أدع لا لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق، أي وإنما ضرب المثل بأرامل أهل العراق لأنهم أبعد أهل الأرض في ذلك الزمان، أبعد أرض للمسلمين، فإن العراق كانت هي آخر الأرض التي دخلت في الإسلام في زمنه، فإذا كان هؤلاء الناس البعيدين عنه يحرص عمر رضي الله عنه على أن يعطيهم حقهم، فإعطاء من هم قريبون منه من باب أولى، وإيصال الحقوق إلى الأقربين لا شك أنه أولى من إيصال الحقوق إلى هؤلاء الذين هم أبعد الناس. وهذا كناية عن أنه يعمم العطاء ويعمم ما فرضه للناس بحيث كل واحد يأخذ حقه ولا يحتاج إلى غيره. ولهذا قال لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه رابعة، يعني فلم يكمل أربعة أيام حتى أصيب، أي في تلك الواقعة التي يذكرها لنا الراوي وهو عمرو بن ميمون. بعد أن ذكر هذه المقدمة والتي تدل على اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه بالرعية، وتدل على أنه رضي الله عنه كان رؤوفا وكان رفيقا بالعمال مسلمهم وكافرهم، لأنه لا يريد إلا أن يحقق العدالة، قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس. وهذا إنما كان في المسجد عند أداء صلاة الفجر، وهو يدل على أن ما كان عليه عمرو بن ميمون من الحرص على العلم والحرص على أن يكون في أو قريبا من عمر ليتعلم فقه عمر ويتعلم ما كان يقضي به عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما كان يفعله عبد الله بن عباس، فإن عبد الله بن عباس كان ملازما لعمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا أن يكون معه وأن يلازمه في مجالسه، وأن يحضره مناقشاته وما يدور بينه وبين الناس سواء في مجالس الحكم أو في مواطن الاستشارة. ولذلك كان عبد الله بن عباس قريبا من عمر يحرص على أن يصلي وراءه مباشرة. قال: غداة أصيب، أي في ذلك الوقت الذي حدثت له الإصابة بطعنه رضي الله عنه، وكان إذا مر بين الصفين، يعني إذا مر بين الصفوف وهو داخل إلى المحراب، يحث الناس على أن يسووا الصفوف، بل إنه رضي الله عنه كانت له سنة، وهو أنه يكلف بعض المصلين يقيمون الصفوف، لا يكبر حتى يقول له هؤلاء الناس الذين كلفهم بتسوية الصفوف أن الصفوف قد استوت وأن الناس قد أقاموا صفوفهم، عند ذلك يكبر رضي الله عنه. وهذا يدل على تحريه رضي الله تعالى عنه وعلى حرصه على أن الناس يقيمون صلاتهم ويؤدونها على الوجه المطلوب. ولذلك كان كثيرا ما ينظر ويتابع الناس في إقامة الصفوف، وهذا إنما تأسى به رضي الله تعالى عنه بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحث الناس على تسوية الصفوف، وكان يعني يتابعهم ويراقبهم حينا بعد حين، حتى إنه كان يعيدهم أو يعيدهم إذا خالفوا الصفوف، كما جاء عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لذلك كان عمر رضي الله عنه حريصا على تنفيذ هذه السنة. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال استو، يعني سو الصفوف، حتى إذا لم ير فيهن خللا، أي في الصفوف خلل بمعنى عدم تسوية الصفوف، تقدم وكبر. قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني قرأ هاتين السورتين بالرغم من طولهما، يقرأهما في الركعة الأولى، يقرأ الواحدة منهم في الركعة الأولى، وغرضه رضي الله عنه من ذلك أن يدرك الصلاة من تأخر ومن بعدت داره ومنزله عن المسجد، بحيث إذا ما وصل إلى المسجد أدرك الناس وهم يصلون في الركعة الأولى. قال: أو نحو ذلك، يعني من السور التي هي تعد من الطوال. قوله: في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وهذا القول الذي بدر من عمر رضي الله عنه إنما كان ذلك أمرا خارجا عن إرادته، فإن عمر رضي الله عنه لما دخل في الصلاة وهو يريد أن يصلي وإذا بالرجل يطعنه وضربه، بحيث ما تمكن رضي الله عنه من مواصلة الصلاة فقطعها، وقال هذه المقالة كي يدرك الناس الرجل ويأخذوه حتى لا يفر، أو يحذروا منه حتى لا يصيبهم بأذى. وهذا الحديث يدلنا على أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن كان قد دخل في الصلاة، وجاءت روايات أنه طعن قبل الدخول في الصلاة، حيث جاءت رواية إن أبا لؤلؤة المجوسي كان قد طلب من عمر قبل أن يدخل في الصلاة، يعني وهو بين الصفوف طلب أن يناجيه، يعني جاء إلى عمر يريد أن يكلمه سرا، أن يناجيه، وبينما عمر منشغل به طعنه، وهذا يدل على أن ذلك كان قبل دخوله في الصلاة. وفي بعض الروايات أنه مكن أو كمن له، أنه كمن له يعني اختفى في مكان وفي زاوية من المسجد، وكان ذلك وقت صلاة الغداة، ولم تكن المساجد يومئذ ذات مصابيح، ولذلك لم يتنبه له عمر، فلما مر به عمر وعرف صوت عمر طعنه، وهو مشعر بأن الطعن كان قبل الدخول في الصلاة. لكن هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري والتي رواها عمرو بن ميمون، وهذا الحديث الذي نقل عن عمرو بن ميمون نقله عنه جمع من الناس، يشعر بأن الطعن والضرب إنما كان بعد الدخول في الصلاة. قال قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، قال فطار العلج. والعلج المراد به وصف يطلق على غير المسلمين، الرجل إذا لم يكن مسلما وخاصة إذا كان من الموالي كانوا يسمونه بالعلج. قال فطعنه العلج أو فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد، يعني ممن يريد أن يعترضه أو يأخذه، إلا طعنه، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، يعني 12 وعمر أو 12 وهو، لأنه كان قد نحر نفسه في آخر الأمر. قال إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 9. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله اسم رجل من هؤلاء 9 الذين طعنهم، قال هنا إنه طعن 19 رجل. يقول ما وقف عبد الله، ما وقف الحافظ ابن حجر إلا على اسم رجل واحد منهم، وذكر بعضهم أسماء رجلين من بني زهرة ممن استشهد في ذلك اليوم، إلا أنهم إن هذه الرواية تذكر لنا أن الذين ماتوا من 12 ومن 13 9 رجال. قال مات منهم 9. فلما رأى عمر أو فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، وقالوا إن الذي طرح عليه برنس رجل أيضا سمي، وبعضهم يقول إنه طرح عليه شملة. وجمع ابن حجر رحمه الله أو جمع الإمام الشوكاني بين هذه الأقوال بأن أكثر من شخص حاول، لكن الذي استطاع أن يأخذه بأن طرح عليه برنسا أو طرح عليه شملا واحد منهم، فلما أحس العلج بأنه قد أخذ وبأنه قد أسر طعن نفسه ونحر نفسه. وهذا ما أشار إليه بقوله فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا. وقد عرفنا البرنس وهو الثوب الذي رأسه منه. قال فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. قال وتناول عمر رضي الله تعالى عنه يد عبد الرحمن بن عوف، لأنه قد دخل في الصلاة، وما دام قد دخل في الصلاة فلا بد من إتمامها، وحيث إنه ما استطاع أن يتم الصلاة لذلك الأثر الذي وقع له، قدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، وهذه سنة من سنن الصلاة، فإن الإنسان إذا دخل في الصلاة ثم جاءه ما يمنعه من مواصلة الصلاة وكان إماما، فإن عليه أن يستخلف، يعني أن يأتي بشخص يتمم الصلاة ويكمل الصلاة. وهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفذها عمر رضي الله عنه في ذلك الموضع، وهو يدل على مدى حرص عمر رضي الله عنه على إقامة الصلاة وإتمامها، وعلى عدم ترك الناس يعني بغير إمام. ولذلك طلب من عبد الرحمن بن عوف أن يصلي، وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وصلى بالناس، لكن كان صلاته خفيفة، ذلك لأن الناس انشغلت في صلاتها بما حدث، كما صور لنا عمرو ابن ميمون حال الناس، قال: أما الناس الذين حول عمر وفي الصف الأول وقريبا منه وقد شهدوا ما حدث عرفوا الأمر، وأما الذين كانوا في نواحي المسجد وفي آخر المسجد فإنهم لما انقطع عنهم صوت عمر ولم يسمعوا قراءته ظنوا أنه يعني وقع أمر ما كان يجول في خاطرهم أن ذلك قتلا أو أن ذلك استشهادا، ولهذا كانوا يسبحون يعني يذكرون الإمام بأن ثمة خلل. ولهذا قال: إن الناس الذين في نواحي المسجد كانوا يقولون سبحان الله سبحان الله. وهذه أيضا سنة، لأنه إذا أخطأ الإمام أو ارتج عليه أو وقع له خلل في صلاته فإنه يذكر بالتسبيح، وهذا أمر أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الرباعية ركعتين، فأخذ الناس وأنه قام من الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد، فأخذ الناس يصفقون، وأخذ الناس يعني يعملون أمورا أربكت المصلين. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك نبههم وبين لهم: إنما التسبيح للرجال والإمام، لأن صوت المرأة عورة ولا ينبغي لها أن ترفع صوتها، وأما الرجل فإنه يسبح يقول سبحان الله، فإذا سبح تذكر الإمام ما وقع فيه من خطأ. قال: وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى يعني ما وقع. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهذا مشعر بأن عمر كان قد دخل في الصلاة. قال: وهم يقولون سبحان الله سبحان الله على ما علموا فيما إذا وقع خلل في الصلاة. قال: فصلى به عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. وجاء في بعض الروايات أنه قرأ رضي الله تعالى عنه في هذه الصلاة في هاتين الركعتين بإنا أو بإذا جاء نصر الله والفتح وبتبت يدا أبي لهب، وفي بعضها بإنا أعطيناك الكوثر وبإذا جاء نصر الله والفتح. قرأ هاتين الركعتين، وهو مشعر بأنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفجر بقصار المفصل، خصوصا إذا كان ثمة موجب لذلك. قال: فلما انصرفوا يعني من الصلاة، قال يعني عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن عباس انظر من قتلني. كأن عمر رضي الله عنه لم يتبين أن الذي قتله هو أبو لؤلؤة المجوسي. قال: فجال ساعة، أي فأخذ يدور بين الناس فترة حتى تعرف على القاتل، ثم جاء فقال: غلام المغيرة، يعني الذي قتلك. فقال: الصنع أو الصنع. فقال: الصنع يعني كثير الصنعة، الرجل الذي يحذق أكثر من صناعة، وهذا على أنه من صيغ المبالغة، وجاء في بعض الروايات: الصناع يعني كثير الصنعة. فقال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، وهذا القول من عمر رضي الله عنه جاء فيه اختصار، فإن عمر رضي الله عنه لما تأذى هذا الغلام من مولاه وهو المغيرة بن شعبة، وجاء يشكو إلى عمر رضي الله عنه بأن المغيرة فرض عليه أن يدفع له في كل شهر 100 درهم مقابل الأعمال التي يعملها، فعمر لما سأله وجد أن ما طلبه المغيرة منه يعني ليس شيئا كثيرا، ومع ذلك كلم المغيرة بن شعبة وطلب منه أن ينقص من خراجه وأن يخفف عنه، ومع ذلك فلم يفلح ولم ينفع ذلك الأمر، حيث إن الرجل كان قد استقر في نفسه وحقد على عمر رضي الله عنه وبيت في نفسه أن يطعنه. ولهذا قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، هكذا جاءت في هذه الرواية. وفي بعض الروايات: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بدلا من منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، لأن أبا لؤلؤ كان معروف أنه مجوسي على غير دين على غير ملة الإسلام. قد كنت، وفي هنا وجه عمر رضي الله عنه العتاب واللوم لعبد الله بن عباس، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يعني تجارتهم وكانت أعمالهم وكانت أموالهم مركزة في تجارة الرقيق، يبيعون ويشترون أو يستصنعونهم، يعني يأتون بهم ويفرضون عليهم أن يدفعوا أو أن يأتوهم بخراج نظير تركهم يعملون. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكذلك أبوه العباس رضي الله تعالى عنه كانوا من أكثر الناس أموالا في هذا الباب، يعني كانت تجارتهم مركزة في تجارة الرقيق، في بيعهم وشرائهم وتأجيرهم واستصناعهم. ولذلك لام عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس وعتب على أبيه أنهم يعني أحد الأسباب التي أكثرت من وجود غير المسلمين من العبيد في المدينة. وكان عمر رضي الله عنه من سنته أنه لا يسمح لوجود غير المسلمين في المدينة أو في مكة، لأن عمر رضي الله عنه علم من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ولهذا كان أول عمل عمله بعد أن فتح خيبر أنه أجلى اليهود منها وأخرجهم من جزيرة العرب، حتى إنهم ذهبوا إلى أريحة وإلى غيرها من المدن البعيدة عن جزيرة العرب. ولذلك كان رضي الله عنه لا يأذن لهؤلاء الموالي من غير المسلمين أن يستوطنوا المدينة. وكان إذا جاء السبي، يعني الذين يؤخذون عند القتل عند فتح البلدان، إذا أخذوا الذراري والنساء وبعض الرجال الذين يؤسرون ويؤتى بهم أسارى، كان لا يسمح لغير المسلمين أن يدخلوا المدينة، فلا يسمح أيضا للمكلفين، يعني لمن بلغوا، لكنه يأذن للأطفال لأن الأطفال غير مؤاخذين، ولأن الأطفال من السهل بمكان إدخالهم في الإسلام وإقناعهم في الإسلام وحملهم على الإسلام، وأما غيرهم فقد كان هؤلاء يحتاجون إلى جهد حتى يدخلوا في الإسلام. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه لا يسمح لهم بالبقاء في المدينة إلا إذا كان يعني ثمة مبرر. وكان من هذه المبررات أن المغيرة بن شعبة لما كان أميرا على الكوفة ووجد هذا السبي أو وجد هذا العبد وهذا المولى وكانت له صناعات برز فيها أراد أن يفيد الناس من صناعاته، لذلك أرسل إلى عمر رضي الله عنه يستأذنه في أن يدخل أبو لؤلؤة المجوسي المدينة ويعمل فيها، فإن الناس قد يحتاجون إلى صناعته. لذلك رخص عمر رضي الله تعالى عنه له باستيطان المدينة، فكان رضي الله عنه أن عبر عن رأيه وبين أنه ما كان يحبذ وجود غير المسلمين في المدينة، لكن لما غلب على ذلك أذن لهم، وكانت هذه النتيجة وهي أنهم تجرأوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه فطعنوه. فقال: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر أو أن تكثر العلوج بالمدينة، والمراد بالعلوج جمع علج، وهم غير المسلمين من الموالي، وكان العباس رضي الله تعالى عنه أكثرهم رقيقا يعني من هؤلاء غير المسلمين. فقال يعني العباس يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن شئت فعلنا، يعني إذا أردت، إذا كان هذا الأمر يعني لا توافق به فإننا على استعداد أن نقلل منهم وأن ننقص منهم. وأشار عبد الله بن عباس إلى أن الإنقاص منهم كأنه يقول: نحن على استعداد أن نثأر لك يا أمير المؤمنين وأن نأخذ بحقك الذي تجرى عليه هؤلاء العبيد، فنقتل منهم عددا كبير وبهذا ننقصهم، ننقص أعدادهم، وبهذا أيضا نقلل من وجودهم في المدينة. فقال له: كذبت، وإنما أراد بذلك يعني أخطأت، وليس المراد به يعني النيل منه أو وصفه بالكذب، وإنما كان من لسان أهل الحجاز أنهم يطلقون لفظة كذبت ويريدون بها إيه؟ أخطأت. وقد مر بنا في باب الوتر من هذا شيء، لما قال رجل واسمه أبو محمد: إن الوتر واجب. قال له بعضهم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، الوتر ليس بواجب. ومعنى ذلك أي أخطأت. وهنا قوله كذبت يعني أخطأت. قال: بعدما تكلموا بلسانكم تقتلونهم بعد أن تعلموا العربية وأصبحوا يتكلمون بها وصلوا قبلتكم، أي وإن عددا منهم دخلوا في الإسلام وحجوا حجكم، أي أدوا مناسك أدوا المناسك وأدوا بعض الأعمال أعمال الإسلام، فما دام دخلوا في الإسلام فهؤلاء أصبحوا من أبناء المسلمين، وليس له أن يخرجهم أو أن يأخذهم على ما فعل الكافر منهم. قال: فاحتمل، وهنا أيضا يعني هنا نوع من الاختصار، فإنه قد جاء في بعض الروايات: فأغمي عليه رضي الله عنه، يعني اشتد عليه الألم حتى إنه فقد الوعي، فلما أغمي عليه حملوه بعد أن فرغوا من الصلاة، حملوه إلى منزله. قال: فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم يصبهم مصيبة قبل يومئذ، يعني من شدة ما علاهم من الكرب ومن التأثر بطعن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنها واقعة ما سبق الناس أن ألفوها، ولأنه أمر ما اعتاد الناس أن يفعلوه، ولذلك كانت ردة الفعل والوقعة كانت أليمة في نفوس الناس، حتى إن الناس انشغلوا بها عن غيرها من الأعمال. قال: وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول أخاف عليه. ومعنى أخاف عليه يعني إنه يخشى أن يكون هذا الفعل سببا في موت عمر، وكان الناس أحوج ما يكونون إلى عدل عمر وإلى إمارة عمر، لأنهم وجدوا في زمن عمر من العدل ومن الحكمة ومن الرخاء ومن أسباب الأمن ما تمنوا أن يبقى الزمان كله في حكم عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال يقول فقائل يقول أخاف عليه. قال فأتي بنبيذ، وهنا أيضا العبارة فيها شيء من الاختصار، فإنه بعد أن حمل إلى بيته جيء له بالطبيب ففحصه الطبيب وأراد أن يتأكد وأن يعرف مدى عمق الجرح الذي أصيب به، لأن أبو لؤلؤة طعنه 3 طعنات، وكانت إحدى هذه الطعنات 3 أصابت جوفه ووصلت إلى ما وصفه بقوله أنه أصابت منه مقتلا. ولذلك لما كان الجرح كبيرا وما كان ثمة ما يمكن علاج عمر به، أراد الطبيب أن يعرف مدى عمق الجرح فدعي له بنبيذ. والنبيذ إنما كان عبارة عن تمر يوضع فيه ماء ثم يمرس ويشرب، وأحيانا يستخدمون العنب بدلا من التمر، وإنما يفعلون ذلك يستعذبون به الماء، وأيضا كانوا يشربونه في أيام الصيف يطفئون به ظمأ الصيف. ولهذا قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، هكذا في هذه الرواية، وفي بعض الروايات فخرج من جرحه. ويقول الإمام الشوكاني إنها يعني الصوب، لكن هذا النبيذ الذي جيء به ما أعطاهم وما وضح للطبيب يعني عمق الجرح، لأن النبيذ لونه شبيه وقريب من لون الدم، ولأنه لما اختلط بلون الدم لم يتميز، لذلك طلب الطبيب شيئا يميز فدعي أو فأتي بلبن، واللبن لونه أبيض، فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. فعلم الطبيب أن حالة عمر رضي الله عنها ميؤوس منها. قال فعلموا أنه ميت، يعني غلب على ظنهم. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، يعني يدخلون يعودونه ويسلمون عليه ويثنون عليه ويطمئنونه ويدعون له ويرجون له الخير. قال وجاء رجل شاب، وجاء في بعض الروايات أنه من الأنصار ومن أبناء الأنصار رضوان الله عليهم، دخل على عمر وأخذ يعوده وأخذ يثني عليه ويبشره، وهذه سنة ينبغي للناس أن يفعلوها إذا عادوا مريضا، فإنهم ينبغي لهم أن يطمئنوه وينبغي لهم أن يغلبوا جانب الرجاء في نفسه على جانب الخوف، وينبغي لهم أن يدعوا له، وينبغي لهم أن يؤملوه، يعني يرغبونه في طول الحياة. وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه. فإن هذا الأنصاري لما دخل عليه أخذ يثني عليه خيرا وقال له أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد بشر المؤمنين كقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.